أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا على أصول ديننا التوحيد والعدل والنبوة والإمام والمعاد يوم القيامة. اللهم وفقنا للعمل بفروع ديننا الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة أولياء الله والبراءة من أعداء الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة والمنسوبة للإمام المظلوم علي الهادي عليه السلام، وقد وصلنا إلى هذه الفقرة وقادة الأمم. السلام عليكم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم. القادة جمع قادة، القادة جمع قائد، وهو الأمير والرئيس. ومن يقود؟ يقال قواد أهل الجنة. قواد أهل الجنة أي الذين يسبقونهم ويجرونهم إلى الجنة، يسبقونهم ويجرونهم إلى الجنة، وهذا معنى قادة. الأمم جمع أمة، وأمة كل نبي أتباعه، وتطلق أيضا على الجماعة. لعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. إذن الأمة تطلق أيضا على الجماعة، وقد تطلق على الشخص الواحد وهو الجامع للخير الذي يقتدى به الناس، كما عبر القرآن الكريم عن إبراهيم عليه السلام في قوله تبارك وتعالى في سورة النحل آية 120: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. إذن إبراهيم كان يوسل الأمة في ذلك الزمان، لأن الله كان لا يعبد، وهو الوحيد الذي كان يعبد الله في فترة من الفترات. أهل البيت سلام الله عليهم هم قادة الأمم بكل معنى الكلمة. هناك عدة تفسيرات. التفسير الأول باختصار شديد أنهم هم الرؤساء الحقيقيون المحقون في العالم لجميع الأنام، كما في أدعية كثيرة ذكرت هذا الأمر. إذن هم يقودون هذه الأمة إلى معرفة الله وطاعته والهداية في الدنيا. وتأتي زيارة جامعة بأنه هو السبيل الأعظم وهم ذكر الله الأكبر، فهم الذين يوصلون الإنسان إلى أعلى الدرجات في الكمال، أضافة لذلك أن لهم الشفاعة في الآخرة. أنا سأروي بمناسبة استشهاد الزهراء عليه السلام، أريد أروي لك هذه الرواية. هذا التفسير الأول، تعضده روايات كثيرة. التفسير الثاني أنهم يقودون في الآخرة، أنهم يقودون في الآخرة جميع الأمم، حتى الأمم السابقة، الأمة العيسوية والأمة الموسوية، فكل الأمم هم الذين يقودونها بالشفاعة الكبرى التي منحها الله تبارك وتعالى إليهم، ويقودونهم إلى الجنان العليا. يستفاد من هذا حديث المفضل الجعفي، جاء فيه قال أبو عبد الله: ما من نبي ولد من آدم إلى محمد صلوات الله عليهم إلا وهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن رسول الله هو الخاتم. وحديث جابر أنه قال لأبي جعفر، التفت إلى هذه الرواية قال في صورة سريعة لكي لا يدركنا الوقت، ولكن في الحق الزهراء سلام الله عليها أن نذكرها بهذه الرواية، يعني ونحن مقصرون في ذلك. يقول جابر: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: جعلت فداك يا ابن رسول الله، حدثني بحديث في فضل جدتك الزهراء. في فضل جدتك فاطمة إذ أنا حدثت به الشيعة فرحوا بذلك. قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نصب للأنبياء والرسل منابر من نور فيكون منبري أعلى منابرهم يوم القيامة، ثم يقول الله: يا محمد اخطب، فأخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأنبياء والرسل بمثله. الإمام الباقر ينقل هذا الرواية عن رسول الله. ثم ينصب للأوصياء منابر من نور، وينصب لوصي علي بن أبي طالب عليه السلام في أوساطهم منبر من نور فيكون منبره أعلى منابرهم. ثم يقول الله: يا علي اخطب، فيخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأوصياء بمثلها. ثم ينصب لأولاد الأنبياء والمرسلين منابر من نور فيكون لابنية وسبقية وريحانتي أيام حياتي منبر من نور. ثم يقال لهما: اخطبا، فيخطبان بخطبتين لم يسمع أحد من أولاد الأنبياء والمرسلين بمثلها. ثم ينادي المنادي وهو جبرائيل عليه السلام: أين فاطمة بنت محمد؟ أين خديجة بنت خويلد؟ أين مريم بنت عمران؟ أين آسيا بنت مزاحم؟ أين أم كلثوم أم يحيى ابن زكريا؟ تقول الرواية: فيقمن. فيقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الجمع، لمن الكرم اليوم؟ الله يوجه هذا الخطاب: يا أهل الجمع، لمن الكرم اليوم؟ لا أحد يجرؤ أن يجيب إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وفي الرواية: محمد وعلي والحسن والحسين يقولون لله الواحد القهار. كل الكرم اليوم لله الواحد القهار. فيقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الجمع، إني قد جعلت الكرم لمحمد وعلي والحسن والحسين وفاطمة. يا أهل الجمع، لاحظوا النداء هذا من الله تبارك وتعالى: يا أهل الجمع فأطوا الرؤوس وغضوا الأبصار، فإن هذه فاطمة تسير إلى الجنة، فيأتيها جبرائيل بناقة من نوق الجنة مذبحة الجنبين، خطامها من اللؤلؤ الرطب، عليها رحل من المرجان، فتناق بين يديها فترتبها، فيبعث الله 100,000 ملك ليسيروا عن يمينها، ويبعث إليها 100,000 ملك يسيروا عن يسارها، ويبعث إليها 100,000 ملك يحملونها على أجنحتهم حتى يصيروها على باب الجنة. التفت إلى هذه النقطة. فإذا صارت عند باب الجنة تلفتت. ما هو سر التفاتة السيدة الزهراء عليه السلام؟ فيقول الله تبارك وتعالى: يا ابنة حبيبي، ما التفاتك وقد أمرت بك إلى جنتي؟ فتقول: يا ربي، أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم. يعني لاحظ فاطمة الزهراء عليه السلام مجهولة القدر حتى بعد ظهور الإمام الحسين وبعد الحساب وبعد أن يكون الناس في الجنة، أهل الجنة في الجنة، وبعد الشفاعة الكبرى، وبعد أن تدخل، وقبل دخولها تكون فاطمة مظلومة كلام الله عليه. فتقول، فتبقى هذا الشيء في نفسها، فتقول: يا ربي، أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم. يعني إلى تلك اللحظة لم يعرف قدر فاطمة سلام الله عليه. فيقول الله: يا ابنة حبيبي، ارجعي فانظري من كان في قلبه حب لك أو لأحد من ذريتك، خذي بيده فأدخليه الجنة. لاحظ الشفاعة الكبرى، كل من أحبها أو كل من أحب أحدا من ذريته. قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: والله يا جابر، إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتوا، فإذا التفتوا يقول الله تبارك وتعالى: يا أحبائي، ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي؟ فيقولون: يا ربي، أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم. أيضا الشيعة مظلومين، الإمامية الاثنى عشرية، ويحبون أن يعرف قدرهم. فيقول الله تبارك وتعالى: يا أحبائي، ارجعوا فانظروا، ارجعوا وانظروا من احبكم لحب فاطمة، انظروا من اطعمكم لحب فاطمة، انظروا من كساكم لحب فاطمة، انظروا من سقاكم شربة في حب فاطمة، انظروا من رد عنكم غيبة في حب فاطمة فخذوا بيده وادخلوه الجنة. قال ابو جعفر الباقر عليه السلام: والله يقسم الامام المعصوم لا يبقى في الناس الا شاك او كافر او منافق، الا شاك او كافر او منافق. فاذا صاروا بين الطبقات، طبقات جهنم، نادوا كما قال الله تبارك وتعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، في سورة الشعراء آية 100. فيقولون: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، لو نرجع احنا. قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: هيهات هيهات، منعوا ما طلبوا. يعني هذا الطلب لا يعطى له، لماذا؟ الله الله كله رحمة، كل الرحمة الإلهية موجودة عنده لله تبارك وتعالى وأئمة أهل البيت. يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، سورة الأنعام آية 28. إذن هذه صورة من صورة قيادتهم عليهم السلام في الأخرى. إذن هم يقودون الأمم في الدنيا أيضا وإلى حوائجهم بالتوسل بأنوارهم المقدسة، كما يستفاد ذلك من حديث الإمام الرضا عليه السلام قال: لما أشرف نوح عليه السلام على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق، وإن موسى لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا فجعله يبسا، وإن عيسى لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل فرفعه إليه، وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تفيد في استحباب الدعاء والتوسل بأئمة أهل البيت عليهم السلام، لأن لهم القيادة في الدنيا وفي الآخرة. الكلام فعلا في العقيدة الرابعة، وهي عقيدتنا في المجتهد. قال رحمه الله: وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط. إذن هناك شرط في المجتهد أن يكون جامعا للشرائط، أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام. فليس المجتهد. في الدروس السابقة عرفنا أن المجتهد هو من كانت عنده القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من منابعها المقررة من الكتاب والسنة المطهرة والإجماع، طبعا الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، والعقل. إذن هناك صفات لابد أن تتوفر في الشخص الذي يراد تقليده، هناك صفات لابد أن تتوفر في الشخص الذي يراد تقليده والرجوع إليه في الحجة. هذه الصفات ضوابط كلية، هذه الصفات ضوابط كلية. لماذا؟ حتى لكي أو حتى لا يكون التقليد رغبة نفسية. يعني إذا ما عندنا ضابطة كلية، كل واحد يعجبه واحد آخر يقلده في مجال من المجالات، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. يعني الإنسان من يحسن إليك أنت تحبه، ومن يقصر في حقك يبقى في نفسك شيء، عليكم السلام. فإذا كانت النفوس مجبولة على هذا الأمر، فإذا جاء شخص وقد أحسن للكثير، فإن الكثير سيقعون في فخه وشراكه، سيحبونه، يحصل الحب، وبالتالي يحصل التقليد في غير موقعه. إذن المسألة مو مسائل عاطفية، المسألة مو عاطفية يا أخواني، احنا في هذا المجال راح نتحدث كثيرا، ارجو انه لا يصير حديثنا انه نذكر عبارة معينة ويمصر في ذهنك الى فرد شيء في الخارج، ترى هذا اشكال شرع عليه. احنا نتحدث ضوابط، اولا جرد نفسك من كل ما موجود الان او من كل ما يحيط بك والتفت الى هذه الضوابط. احنا ما عندنا عداء مع شخص ولا جاي نوجه كلامنا كلام يعني مخفي ما وراء السطور ضد شخص معين، يشهد الله ورسوله الذي يتصرف هذا التصرف يكون مسلوب التوفيق أصلا، وإنما نذكر ضوابط كلية حتى تنطبق على فلان ما تنطبق. احنا ما عندنا غرض وما عندنا أي حزازة في أن ننص ضد شخص معين، وإنما هذه ضوابط كلية موجودة في كثير من الكتب سواء كانت الفقهية أو العقائدية. إذن لكي لا يكون التقليد رغبة نفسية يفرغها المقلد في الشخص الذي يعني سار بعاطفته إليه، العاطفة مرات تحكم على الإنسان عندما تهواه نفسه وتشتاق إليه، أو عندما أبدع في مجال يعني مجال الفقه يختلف عن بقية المجالات، لكن الإنسان قد يعشق شخص إلى حد الذوبان والاندكاك في شخصيته لأجل أنه أبدع في مجال معين، ولكن هذا لا يعني أنه إذا أبدع وتقدم أو تكامل في مجال معين أنه متكامل في مجال الفقه. يعني أنقل لك هذا الرواية عن أستاذنا السيف نشكره الله يحفظه، سيد علي القاضي، رجل من أبرز العلماء في مجال العرفان، رجل عارف ولكنه تحت مستوى الوسط كما يقول السيد أشكر الله في مسألة الفقه. إذن هو أبدع في جانب معين، ولكن هذا لا يعني أننا نقلده لأنه أبدع في المجال مثلا العرفان وهو مجال فيه صفاء نفس وفيه كرامات وفيه ما فيه. إذن المسألة مو مسألة إبداع في مجال معين، وإنما ضوابط كلية يجب أن تتوفر في الشخص الذي نقلده. ذكر فقهاء الإمامية أعلى الله شأنهم الشريف في كتبهم بعض منها، مثلا الأمر الأول العقل، حتى أرجو المعذرة أنه يعني فوق الوسط تحت حد الوسط في مثلا السيد علي القاضي، ما متأكد يعني من هذه المسألة ما سمعتها من أستاذ الشيخ نشكره الله يحفظه، ولكن لم يكن قد وصل إلى مرحلة متقدمة في المسائل الفقهية، وإن كان فقيها وإن كان يرجع إليه في وقته، ولكن لم يكن هو نقول الأبرز الأوحد فيه، بينما في فني في توجهه هذا لحد الآن هو بحر الكثير أنه يرتشف من هذا المعين الصافي، وقصصه موجودة الآن في الكتب، ويستطيع الإنسان أن يتأثر عندما يقرأ رواية عن هذا السيد القاضي، هذا السيد الجليل صراحة يتغير حاله لما يراه من الصفاء الروح الذي وصله هذا العالم الجليل. إذن ذكر فقهاء الإمامية من هذه الضوابط، أولا العقل بمعنى أن لا يكون مجنونا، فلا يمكن لنا أن نقلد المجنون. الأمر الثاني البلوغ، فلا يصح تقليد
باقي ودواري،
ايه
باقي ودواري،
بس لعله فيها تفصيل في مسألة الأدوار. البلوغ فلا يصح تقليد غير البالغ، فلا يصح تقليد غير البالغ حتى ولو كان مجتهدا، التفت، لا يصح تقليد غير البالغ حتى ولو كان مجتهدا. الشرط الثالث الرجولية، يجب أن يكون رجل، فلا يصح تقليد المرأة مهما شمخت بالعلم، مهما شمخت بالعلم. الأمر الرابع الحياة، فلا يصح تقليد الميت على خلاف بين الفقهاء، فلا يصح تقليد الميت على خلاف بين الفقهاء فيما لو قلده ابتداء، فيما لو قلده ابتداء فذلك غير جائز. يعني احنا عندنا بالفقه لا يجوز تقليد الميت ابتداء، أما استمرارا أنا قلدته ابتداء رجعت إليه ابتداء وبعدها توفي هل يجوز لي أن أستمر؟ نعم بقاء استمرارا جائز فيما لو كان أعلم من الأحياء فيما لو كان أعلم من الأحياء. أتحدث معك في هذه الأمور بشكل تفصيلي وإلا هذه موصولة إلى الفقه. إذن فيجوز أو يجب البقاء على تقليده إذا كان أعلم الأحياء يجوز أو يجب البقاء على تقليده في المسائل التي له رأي فيها في المسائل التي له رأي فيها وإلا هو عندما مات هناك مستحدثات للمسائل. إذن هذه مستحدثات المسائل يجب علي أن أرجع فيها إلى المجتهد الحي ولا لا يمكن البقاء على الميت على تقليد الميت ما دام يوجد مستحدثات في المسائل فلا بد من الرجوع. هذا إذا ثبتنا أنه أعلم من الأحياء أعلم من الأحياء هذا بعد مرد الفصل بها ترجع إلى ذوي الخبرة من هم ذوي الخبرة إلى آخره من هذه التفصيلات. هناك من الشيعة من جوز تقليد الميت هناك من الشيعة من جوز تقليد الميت ابتداء التفت إلى هذا الرأي عكس المتسالم لدى مشهور الإمامية عكس المتسالم لدى مشهور الإمامية. يجي واحد يسأل ما الدليل على ذلك؟ هؤلاء الذين قالوا بأنه يجوز تقليد الميت ابتداء التفت إلى دليلهم يقولون أولا نحن ننكر مشروعية التقليد من الأصل من الأصل يقولون نحن ننكر مشروعية التقليد احنا ثبتنا مشروعية التقليد بالأدلة العقلية والنقلية في الدروس السابقة طب هذا واضح هم قالوا نحن ننكر مشروعية التقليد لماذا تنكرون ذلك قالوا لأن رجوع العامي إلى المجتهد إنما هو من باب الرجوع إلى رواة الأحاديث يعني أنا الآن عندما أرجع إلى المجتهد أليف مثلا أو باء فأنا في الواقع حسب تعبيره فأنا في الواقع أنا لا أرجع إليه وإنما أرجع إلى زرارة لأن زرارة هو الذي نقل الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إذن هو في الواقع لا يوجد تقليد إذن لا يوجد تقليد وإنما الرجوع إلى رواة الأحاديث وكل مجتهد الآن لا يفتي من كيسه الخاص وإنما يستعين بالأحاديث الشريفة التي نقلت لنا عن طريق الرواة إذن ما في تقليد واضح الاستدلال واضح استدلاله يعني مثلا كما في رواية إسحاق بن يعقوب عن الإمام المعصوم يقول أما الحوادث هذا دليلهم هذا دليلهم أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا طب هذا هاي رواية صريحة أما الحوادث فارجعوا فيها أما ما قال روح قلدوا ارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا الآن قالوا في هذا الزمن ما عندنا رواة الأحاديث رواة الأحاديث كلهم في زمن الأئمة المعصومين عليهم السلام قبل الغيبة واضح هذا الاستدلال أما بالنسبة إلى المفتي الذي يفتي فإنه ينقل الرواية لا أنه يفتي يقولون هو ناقل للرواية أي نعم يقولون المجتهد الآن هو ناقل للرواية لا أنه يفتي حقيقة حسب نظره ورأيه ومن الظاهر أن حجية الرواية وجواز العمل بها لا يتوقفان على حياة الراوي فإذا مات الراوي تبقى الرواية حجة ويجوز العمل بها إذا مات الراوي تبقى الرواية حجة ويجوز العمل بها سواء كان المحدث حيا أو ميت إذن الإمام المعصوم يقول وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثكم بعد أنتم مشلبين تعالوا إلا تقلون واكو شروط هذه منين جبتوا هذا الحكي يا اخي؟ اكو مثل عندنا يقول شذب مصفط احسن من صدق مخربط. مرات اذا يصير الخطأ والكذب والقفز فوق الحقيقة اذا يصير مصفط يمشي على العقل. جوابنا على هذا الرأي انه هذا الكلام مردود، كلامكم هذا مردود، لان هذه الروايات لا نستطيع ان نعتقد بصحتها جميعا. من ثبتوا ان هذه الروايات كلها صحيحة وكلها منقولة عن الامام المعصوم ورسول الله؟ هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية لا يمكن ان نعتقد بصحة هذه الروايات جميعا، لا يمكن ان نعتقد بصحة هذه الروايات جميعا، ولا نسلم بان الرواة كلهم ثقات، ولا نسلم بان الرواة كلهم ثقات. هذا سيأتي تحقيقه في علم الرجال. اذا انتم اي رواية تاخذوها وتقولون قال الامام المعصوم، زين لعله كثير من الروايات متعارضة، هاي حلها وين؟ لابد من ان ترجع الى علم الاصول. اضافة لذلك الذين يقولون بهذا الرأي راح يفتحون علينا باب انه مو بس الائمة المعصومين، بحيث يرجعون مباشرة الى رسول الله، لانه بعد الامام المعصوم هذا اذا قال بعصمته من جاب هذا الكلام؟ من رسول الله. اذا نرجع الى احاديث رسول الله، فيكون السهم الكبير لأبي هريرة في ذلك من رواياته الموضوعة، وعمران بن حطان السدوسي وغيره من الوضاعين الذين بعض الوضاعين عندما قتلوه قال اقتلوني افعلوا فيما شئتم، والله لقد وضعت في كتبكم 4000 حديث مكذوب. 4000 حديث كم تبغوا سووا فيه؟ يلا روح طلعوهن لنا. فهذول هذا باب راح يفتح علينا باب نحن في غنى عنه، إضافة أنه سيكثر الهرج والمرض، وبالتالي ما راح تطبق الشريعة الإسلامية الصحيحة التي أرادها الله والتي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظها لنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الشرط الخامس أو الضابط الخامس في المجتهد العدالة، العدالة. فلا يجوز تقليد
لا يقولون بمشروعية التقليد، لا يقولون بمشروعية جواز الرجوع.
هم إذا قالوا بجواز الرجوع لا، هم التقليد نفوه من الأصل. إيه، لأنه إذا رجعنا للرواة فالرواة مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، التقليد يكون لواحد. يعني أنا الآن يوجد مثلا 4 مراجع في النجف الآن في الوقت الحاضر، أنا عندي ولاء لهذه المرجعية المتكونة من 4 مراجع، ولكن تقليدي أو رجوعي في المسائل المستحدثة لواحد، فالتقليد يكون لواحد ولكن الولاء يكون للمراجع الموجودين في النجف، سواء كان 4 أو أكثر الموجودين في قم أو الموجودين في العالم كله، الولاء للكل، خاصة إذا وجدت في هذه الشرائع، وإذا يعني إذا توفرت في هذه الشرائع فإحنا عندنا ولاء للمرجعية الدينية بشكل عام، ولكن تقليدك يكون لواحد، اما انه انت قلدته ابتداء او انه انت رجعت اليه في المسائل المستحدثه. اذا خامسا العداله، العداله. فلا يجوز تقليد الفاسق، فلا يجوز تقليد الفاسق. لماذا؟ لانه بمثابه الشيطان، لانه بمثابه الشيطان انسي يرفض السجود لشريعة سيد المرسلين. مو بس هذا، يعني هو مو بس فاسق، يريد الناس ترجع له في هذه المسائل. نعم السدة الحمقى راح يركضون، يركضون وراء من هبة ودب، وراء بقراط وصقراط، ولكن المؤمن، المؤمن هذه مسألة دين إخواني، يعني مو مسألة إنه مثلا هينة إنسان مثلا بيتك أموالك إلى غيرها، هاي كلها تموت، لكن أنا ديني أضعه في رقبة رجل ما عنده التزام، يعني هذه مسألة عجيبة غريبة. ديني هذا. أنا ما عندي عندما أنزل في قبري ما عندي غير بس ديني، ما عندي غير بس ديني. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. في ذاك اليوم الأم تتخلى عن ابنها والابن يتخلى عن أمه. وعنده هيجي في الأدعية والزيارات مولاي يا مولاي، هذا الدعاء موجودة. إذن المسألة أنا ما عندي استعداد أن أبيع ديني من أجل واحد يضحك علي بكم عبارة. إذا ما أبحث وأنقب تنقيب بحيث لو أبقى فترات طويلة إلى أن أصل إلى مرحلة من اليقين أو الاطمئنان أنه هذا هو الذي أضع ديني أو أتبعه فيما يقول، هذا هو الذي أتبعه، مو مسألة اعتباطية أو مسألة هينة أبدا. الشرط السادس الإيمان. الشرط السادس الإيمان، فلا يجوز تقليد غير المعتقد بالأئمة الاثنى عشر. يعني إذا واحد من أبناء العام من السنة أجهنا ودرس، المنع احنا من منع، ولكن إذا بقي مثلا وأكمل المقدمات والسطور ومرحلة البحث الخارج، الحلقة العلمية مفتوح للكل، وبعدها وصل إلى مرحلة الاجتهاد هنا وأصبح الأعلم هنا، هل يجوز لنا أن نرجع إليه وهو لا يقول بولاية أمير المؤمنين عليه السلام؟ لا يمكن الرجوع إليه. الشرط السابع أو الثامن بعد الحرية. الحرية، فلا يصح تقليد الذين يرزحون تحت نير العبودية. نعم، الحرية، فلا يصح تقليد الذين يرزحون تحت نير العبودية، لأن ذلك يؤدي إلى أن كل ما يصدر عنهم من فتاوى لا يعبر عن الإرادة الحرة، لا يعبر عن الإرادة الحرة التي لا بد للفتوى أن تنطلق منها، التي لا بد للفتوى أن تنطلق منها. الأمر السابع، الضبط المتعارف. الحرية بشكل عام، فلا يصح تقليد من هو عبد. سابعا، الضبط المتعارف. الضبط المتعارف أي أن يملك ذاكرة وحافظة تؤهله أن لا ينسى أحكام الله تعالى. ذاكرة وحافظة تؤهله أن لا ينسى أحكام الله تبارك وتعالى. الأمر الثامن، طهارة المولد. طهارة المولد أي أن لا يكون ابن زنا، أي أن لا يكون ابن زنا. ليش؟ يبقى تقول لي يا أخي ابن الزنا شنو ذنبه؟ أحكام الالتقاط، إذا شخص وجد ابن الزنا هل يجوز له أن يأخذه ويربيه؟ هل يجوز له؟ يستحب أن يأخذ ابن الزنا ويربيه ويحسن إليه، لأن هو ما عنده ذنب. الذنب ذنب من؟ ذنب الأب، ذنب من فرغه. لكن نجي إحنا هنا، يشترط في المرجع الذي نقلده أو في إمام الجماعة أو في القاضي أن يكون طاهر المولد، أن يكون طاهر المولد، لأن الوظائف الاجتماعية، لأن الوظائف الاجتماعية لا سيما الدينية منها منوطة بمن يحبه الناس، منوطة بمن يحبه الناس ويميلون إليه بطبائعهم، لأنهم ينفرون غريزيا عن المنبوذ، لأن الناس تنفر غريزيا من المنبوذ الذي لم يلاق الرعاية الحسنة. إذن هناك نفرة، فلو أدرك الناس أن هذا الشخص ابن زنا حتى وإن شمخ أو وصل، توجد هذه النفرة في النفوس. هسه راح نبين في الإمامة، في الإمامة، ونقارن بين أمير المؤمنين وغيره ممن سجد للأوثان أو ممن شرب الخمر أو ممن فعل ما فعل في الجاهلية ثم بعدها جاء لكي يكون خليفة رسول الله. ينصب نفسه خليفة رسول الله، هذا تنفر منه النفوس أو لا تنفر منه النفوس؟ النفوس تنفر. هنا يطرح هذا السؤال، ما هي العلة، ما هي العلة التي من أجلها لا يقتدى بابن الزنا؟ ما هي العلة التي من أجلها لا يقتدى بابن الزنا بالمناصب الاجتماعية الدينية كإمامة الصلاة ومنصب القضاء، كإمامة الصلاة ومنصب القضاء وقبول الشهادة، شهادته غير مقبول ونحوها، فهل هي عقوبة له؟ يعني هذا إذا كبرت وقيل له أنت أولا لا تشغل منصب ديني اجتماعي، ثانيا لا تتقدم كإمام، ثالثا ليس لك حق منصب القضاء، رابعا شهادتك غير مقبولة، تدري هذا شيء يصير؟ هذا يصير مجرم. إذا المجتمع بدأ ينظر إليه هذه النظرة يصير مجرم. هذا إذا صار مجرم وقتل من قتل وسفك الدماء، من سن هذه السنة؟ للأب. هذا خطاب لكل من يزني يستجير بالله، يقول له أنت تفرغ شهوتك وأنت تذهب، لكن من قال لك أن هذه الشهوة لم تكون مجرما؟ لعل هذه المرأة حملت منك على الرغم ما قامت من منع الحمل وغيره، وصار هذا مولود بعدها رمته في الشارع، بعدها جاء مؤمن وأخذ هذا لأنه يستحب ورباه وكبره، الآثار الوضعية تشتغل به لو ما تشتغل، تشتغل به، يقتل يسفك الدماء يفعل ما يفعل، نعم احتمال كبير جدا. فعندما يقتل أنت شنو موقفك؟ قد يكون ما عاجبك أنت، الله يعطيك العافية ويعطيك كذا وكذا وما عاجبك، شو مسوي عندك يا رب العالمين؟ الملك الذي يمك شو يقول لك؟ شو مسوي؟ أنت صنعت مجرم، أنت أجرام جعلت صنع خلقت لك مجرم، الآن جاي يشفك الدماء، ولعله أنت تصح بالا مجرمين نواصب، وأنت كنت المساهم الأكبر، أنت فعلت هذه المسألة. نرجع حتى الجواب على هذا السؤال، هذه الأعمال ليست من باب العقوبة، هذه الأعمال ليست من باب العقوبة عليه لجريرة قد ارتكبها، وإنما لمصالح، وإنما لمصالح. المصلحة الأولى زجر الناس، التفت للمصالح، المصلحة الأولى زجر الناس عن الأعمال المحرمة. الإنسان عندما يعلم بهذا الشيء حتى بعد ما يرتكب هذا المحرم وإبعادهم عنها، إبعاد الناس عن هذه الأمور، بحيث هذا الإنسان إذا سمع أن ابن الزنا منبوذ من المناصب الدينية الهامة، فلعل الزاني يرتدع، فلعل الزاني يرتدع عن عمله وقبيح فعله فيترك الزنا رحمة بالوليد. يعني هذا يسأل نفسه يقول أنا راح أربي لحظات وتنتهي المسألة، ولكن أنا أترك واحد سيحاربه الدنيا، هذا يكون مجرم، هذا لعله رحمة بهذا المولود يبتعد عن هذا الفعل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المكونات الخلقية الأولى للفرد لها تأثير، يعني نطفة الحلال مثل نطفة الحرام، المكونات الأولية أو الخلقية الأولى للفرد لها تأثير على كيانه المعنوي. يعني التفت مولاي، ترى هي عقد الزواج شنو؟ ألفاظ بسيطة، هذه الألفاظ تجعل الإنسان ابن حلال، لأن هذه الألفاظ الله يريده، بينما ذيك الحالة ما هذه الألفاظ البسيطة يطلع ابن زنا وجرم. لاحظ الفرق، حتى بابن الحلال، يعني مسألة الجماع، وعندنا روايات كثيرة أنه فريقا بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة عند الجماع، وعندنا روايات يقول لا تجامع أهلك في مثلا الرياح الصفراء، عد صفراء عد سودة، ها وأكو هيك حالات لا تتكلم استقبال قبلة غيرها تحت السماء. كثير من الروايات ليش؟ لأن هذه لها تأثيرات على هذه الحيوانات البنوية وبالتالي راح تنعكس عليه. وبالتالي وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن النطفة التي خلق منها الحليب الذي شرب منه حلال له حرام. الأم التي حملته عطوا أم 24 ساعة تستمع للغناء، موبايلها غناء، تلفزيونها غناء، وتحمل طفل. وأكو أم تقرأ قرآن، هذا الطفل عندما يخرج إلى الدنيا الطفل الذي أمه تسمع الغناء. الغناء الغناء شنو مولاه؟ داعية للزنا. الغناء المطرب أو المطربة يقول لكل من يسمعه تعال إنه داعية للمجون، للخنافة، للتخنث، للميوعة، للزنا. فالإنسان الذي يترك أمه أو أخته أو واحد من عائلته له سيطرة عليه، أقول له سيطرة عليه، يسمع الغناء هذا ما عنده غيرة، ما عنده غيرة. يعني جاي يقول للأخته إذن، جاي يقول للأمه إذن، جاي يقول للأهل أو بيته إذن. أروي لك هاي الرواية لعله الوقت أدركنا. روى أن أحد أساتذتنا يقول التقى بأحد المؤمنين من كشفت لهم الأمور إذا تقبلها هذه، يقول أتعرف عندما يحصل الغناء ماذا يحصل؟ تجتمع الشياطين فتتناكع على رؤوس أهل الدار، الشياطين تتناكع على رؤوس أهل الدار. إذن المسألة بها آثار وضعية كثيرة. إذن احنا دخلنا بالآثار الوضعية ولعله نكمل هذا البحث في الدرس السابق. إذن إخواني هناك ضوابط كلية في المجتهد. المجتهد الذي نرجع إليه بالتقليد التفت، يعني الآن عندنا مجتهدين كثيرين لكن هو ما متقدم للمرجعين. هذه الشروط في المجتهد الذي يتصدى للمرجعية ويطلب من الناس أن ترجع إليه في المسائل الفقهية. أما يوجد الآن مجتهد ولعله قد أبدع في مجالات أخرى في تفسير القرآن وغيره، في الألفاظ، في نشر الدين، لكن هو الرجل ما يقول تعالوا قلدوني. احنا هذه الشروط نتعامل بها مع من يتصدى احسن، من يتصدى للمرجعية. هل تتصدي للمرجعية؟ وبذلك نرجع الى دور الخبرة الى اخره ان شاء الله. تتمت هذا البحث يكون في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وسلم.